كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار الذي أعده وقدمه لكم حسين سعيد.
أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعي الكرام. أياد الجيلاني يحييكم ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أعلن قيس الخزعلي المتحدث باسم رجل الدين الشيعي المتطرف مقتدى الصدر اليوم أن الصدر وأنصاره يعتزمون تشكيل حزب سياسي والمشاركة في الانتخابات العراقية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الخزعلي قوله: قد يكون لنا منظمة سياسية، أي إيجاد تنظيم سياسي جديد. وأضاف أن النقاشات مستمرة حول إيجاد هذا التنظيم السياسي من دون أن يحدد الأطراف التي ستشارك في هذه المحادثات. وأشار إلى أن الحزب الذي يريد تيار الصدر تشكيله ينوي المشاركة في الانتخابات، وتابع قائلا: لقد رفض السيد مقتدى الصدر أي منصب سياسي، وهذا لا يمنع من دعمه لأي شخصية سياسية في المستقبل للمشاركة في الانتخابات. وردا على سؤال حول إن كان هذا الحزب سيشارك في الانتخابات قبل انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، قال المسؤول: سنشارك في الانتخابات حتى ولو كانت تحت الاحتلال، وفي وجود قوات الائتلاف إذا كانت شريفة ونزيهة وتحت مراقبة شريفة ونزيهة. وتذكر الوكالة بأن نص الهدنة التي توصل إليها مقتدى الصدر مع الجيش الأمريكي في 27 من أيار الماضي يقتضي إطلاق مفاوضات مع البيت الشيعي والمسؤولين السياسيين ورجال الدين وزعماء العشائر حول مستقبل جيش المهدي. إلا أن الخزعلي أكد بأن جيش المهدي لن ينتهي وجوده مع تشكيل الحزب السياسي، وأنه سيشكل ما وصفها بصلة الوصل بين القيادة الدينية والقاعدة الشعبية. قتل مسلحون مسؤولا كبيرا بوزارة التربية العراقية في بغداد اليوم الأحد في ثاني حادث اغتيال خلال يومين، في حين انفجرت سيارة ملغومة لتقتل 4 من رجال الشرطة و2 من المدنيين قرب قاعدة أمريكية عراقية. وتضيف وكالة رويترز في تقرير لها من بغداد أن عراقيين قتلا وأصيب 6 من رجال الشرطة في 3 عمليات منفصلة بمدينة كركوك في شمال العراق. وكانت سلطة التحالف بقيادة الولايات المتحدة حذرت من أن المتمردين قد يصعدون هجماتهم قبل وبعد انتهاء الاحتلال رسميا يوم 30 من حزيران، بهدف إفساد تسليم السيادة وتقويض مصداقية الحكومة العراقية الجديدة. ونسبت الوكالة إلى عبد الخالق الأميري مدير مكتب وزير التربية قوله إن مسلحين هاجموا كمال الجراح المدير العام للعلاقات الثقافية بالوزارة والبالغ من العمر 63 عاما، وهو يهم بالخروج من منزله في ضاحية الغزالية بغرب بغداد صباح اليوم متوجها إلى عمله. وأضاف أن الجراح توفي بمستشفى اليرموك في بغداد. وقال الأميري إن زوجة الجراح التي كانت برفقته لم تصب بأذى في الهجوم. وكان مسلحون في سيارة اغتالوا أمس السبت في عملية مماثلة بسام كبة وكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون المنظمات الدولية لدى خروجه من منزله متوجها إلى مقر عمله بمنطقة الأعظمية ذات الأغلبية السنية في بغداد. نقلت وكالة رويترز عن وسيط أنه تم الإفراج اليوم عن مصري وتركي كانا محتجزين كرهينتين في العراق. وأضاف الوسيط الذي طلب عدم نشر اسمه إن الرجلين أطلق سراحهما بعد مفاوضات جرت مع أشخاص قريبين من الخاطفين أمس السبت. وكانت جماعة عراقية تطلق على نفسها اسم المجاميع الجهادية أصدرت بيانا الخميس يهدد بقتل الاثنين يوم السبت قائلة إنه لا قيمة لهما بالنسبة لحكومتيهما على عكس رهائن الدول الغربية. وبثت قناة العربية الإخبارية التلفزيونية التي تتخذ من دبي مقرا لقطات يوم الأربعاء لجماعة عراقية تهدد بقتل المصري والتركي إذا لم تدن حكومتاهما الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. وكانت جماعات عراقية مسلحة تقاتل الوجود الأمريكي في العراق قد احتجزت عشرات الأجانب كرهائن وأفرج عن بعض هؤلاء، لكن البعض الآخر قتل. نسبت وكالة فرانس بريس إلى مصادر معهد الطب الشرعي أن 6 عراقيين قتلوا في اشتباكات جرت فجر اليوم الأحد بين أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والجنود الأمريكيين في مدينة الصدر ببغداد. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم أنباء من مساء، طاب مساءكم.
مستمعينا الكرام، لنا عودة للاستماع إلى برامجنا وتقاريرنا المخصصة لهذه الفترة التي نختمها ببرنامج من الأجواء العراقية. أما الآن فنتابع تقريرا يذكر أن المخرج الأمريكي الذي فاز بجائزة مهرجان كان عن فيلم ينتقد قرار الرئيس الأمريكي جورج بوش في الحرب على العراق يعتزم الآن إخراج فيلم آخر عن دور رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في تلك الحرب. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي عده ويقدمه ناظم ياسين.
أعلن المخرج الأمريكي الذي منح جائزة دولية الشهر الماضي عزمه على إخراج فيلم وثائقي آخر يعارض حرب العراق. مايكل مور مخرج فيلم فهرنهايت 11-9 الذي ينتقد الرئيس جورج دبليو بوش وقراره في غزو العراق صرح بأن حملته المعارضة للحرب سوف تمتد لتشمل دور رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أيضا. وكان مور فاز أخيرا بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عن فيلمه الوثائقي المثير للجدل، والذي قال عنه في حفل التسليم إنه يقدمه إلى الشعب العراقي خصوصا وإلى كل الذين يعانون بسببنا بسبب الولايات المتحدة على حد تعبيره. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مور قوله في لوس أنجلس الجمعة إنه يريد الآن أن يدرس دور الزعيم البريطاني في دعم الحرب وإرسال قوات إلى مكان خطر. وأضاف قائلا: من الناحية الشخصية أعتبر بلير مسؤولا بشكل أكبر عن هذه الحرب من جورج دبليو بوش، والسبب هو أن بلير يعرف أكثر. بلير ليس معتوها، فلماذا يتحالف مع هذا الشخص بحسب تعبيره؟ يذكر أن فيلم فهرنهايت 11-9 الذي سيعرض في دور السينما في الولايات المتحدة يوم 25 من حزيران الحالي يلمح إلى وجود صلة بين الرئيس بوش وبين سعوديين من أصحاب النفوذ، بينهم عائلة أسامة بن لادن. كما يطرح الفيلم رأي المخرج بأن بوش باستخدامه مزيجا من الخوف والمعلومات الخاطئة أدخل الولايات المتحدة حربا لم تكن بحاجة إلى خوضها. وبعد الإعلان عن فوز مور بجائزة مهرجان كان الشهر الماضي، صرحت الناطقة باسم البيت الأبيض سوزي دي فرانسيس لوكالة فرانس بريس بالقول: إن هذه دولة حرة، وهذا ما يجعل أمريكا عظيمة، إذ أن كل شخص له الحرية في أن يقول ما يشاء، وعدا عن ذلك ليس لدينا أي تعليق بحسب تعبيرها. مور ذكر في المقابلة التي أجرتها معه رويترز أمس الأول إنه أثناء صناعة فيلمه فهرنهايت 11-9 اضطر لاختيار أجزاء من القصة للتركيز عليها، وأضاف أنه بدأ ببوش وكان هذا قرارا صعبا على حد وصفه، لذلك أوضح مور قائلا: قررت أنني بحاجة لأن أصنع فيلما مستقلا عن بلير في مرحلة ما هنا، وأنني بحاجة لفعل شيء عن بلير وبريطانيا بحسب ما نقل عنه. المخرج السينمائي الأمريكي ذكر أيضا أنه استعد لجهود أنصار بوش لتشويه فيلمه، وهو ما يحدث فعلا بهجمات على موقعه على شبكة الإنترنت وأخرى تشن عليه في تقارير صحفية وسط الحملة الحالية لانتخابات الرئاسة الأمريكية. وفي حديثه عن وسيلة التصدي لحملات التشويه قال مور ببساطة: إني أرد فقط بقول الحقيقة في وجه أي شيء يقال ضدي على حد تعبيره. وأوضح أن الفيلم ليس محاولة لدعم حملة المرشح الرئاسي الديمقراطي المحتمل جون كيري، مضيفا القول إنه في حال فوز كيري في الانتخابات سوف أراقبه عن كثب هو أيضا بحسب ما نقلت عنه رويترز.
صور أول رئيس عراقي يلتقي رئيسا أمريكيا ويحضر مراسم جنازة الرئيس رونالد ريغان بدت غير مألوفة سواء للقارئ أو المشاهد العراقي. مراسلنا نبيل الحيدر استطلع الرأي إعلاميين في هذا المشهد ووافانا بالرسالة الصوتية التالية.
مشاهد وصور لقاءات رئيس الجمهورية غازي دياور التي تناولتها وسائل الإعلام مع الرئيس الأمريكي جورج بوش ورؤساء الدول في مؤتمر الدول الثمان وحضوره جنازة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان بدت جديدة وغير مألوفة على المشاهد العراقي، وتقاطعت مع ما اعتاد عليه من خطاب إعلامي على مدى عقود، ولعلها المرة الأولى التي يظهر فيها رئيس الدولة العراقية مع رئيس الولايات المتحدة منذ تأسيس الجمهورية العراقية. استطعنا آراء بعض المهتمين. الإعلامي محمد الشبوط رئيس تحرير جريدة الصباح يجد في هذه الصورة حضورا عراقيا دوليا لم يعتد عليه.
يحمل برأيي هذا المشهد حمولة رمزية، حيث عبر عن خروج العراق من عزلته التي استمرت أكثر من 3 عقود، وظهر الرئيس العراقي لأول مرة في محفل دولي لزيارة دولة عظمى، وكأنه يشير إلى أن العراق عاد إلى الحظيرة الدولية وإلى المجتمع الدولي، وكسر عنه الطوق الذي فرضه عليه النظام الدكتاتوري السابق، وهو طوق أدى إلى عزلة العراق وقطيعته ليس فقط عن المجتمع العالمي وإنما حتى عن المجتمع العربي والإسلامي، وأصبح العراق في ذلك الوقت كالطير الذي يطير خارج السرب. أما الآن فالحمد لله عاد العراق إلى محيطه وعاد يطير مع الدول الأخرى ورؤساء الآخرين.
بدأ المشهد غريبا، وما تربى عليه وما سمعه واعتاد على سماعه أن هؤلاء أعداء وذاك معسكر الاستعماريين، كيف سيكون عنصر التوازن لدى المشاهد العراقي أو المتابع العراقي بصورة من هذا القبيل؟
أتوقع أن يشعر المواطن العراقي لأول مرة بالفخر وهو يرى رئيسه بالزي العربي التقليدي يدخل الولايات المتحدة ليؤكد حضور العراق الرمزي في هذه المحافل. لابد أن العراقي الآن فخور بالتحولات التي شهدها العراق، وفخور برئيسه وإن كان غير منتخب لكنه لا زال يشعر أن هذا الرئيس هو أحد مواطنيه الممتازين الذي استطاع أن يكون سفيرا لبلاده في المحافل الدولية.
أليست مفارقة أخي أن هذا أول رئيس للدولة العراقية يحضر إلى الولايات المتحدة ويكون واضح الحضور إعلاميا؟
هي المفارقة تكون هنا أن العراق بعد سقوط صدام تغيرت طبيعة علاقاته الدولية من بلد معزول يشعر بالعداء المتبادل بينه وبقية أفراد المجتمع الدولي إلى بلد يشعر بالأواصر التي تربطه بهذه الدول الأخرى، تلك الأواصر التي لابد أن تنعكس إيجابيا على مجمل مستقبل العراق السياسي والاقتصادي إن شاء الله.
هل تمهد هذا الظهور الإعلامي والسياسي إلى علاقات منفتحة أكثر على مستوى دول أخرى ربما كانت متشنجة العلاقة مع العراق؟
لا بد أن يكون العراق المستقبلي منفتحا في علاقاته الدولية، لأن الديمقراطيات في كل العالم لا تعرف معنى الانغلاق في هذه العلاقات وإنما هي منفتحة، لأن الديمقراطية تعني الانفتاح، تعني تدفق المعلومات، تعني حرية التجارة، وهذا كله يتطلب علاقات سياسية منفتحة بين العراق وبقية دول العالم.
أما الدكتور فؤاد حمى خورشيد أستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة بغداد فيعتبرها مرحلة جديدة للدور العراقي الدولي.
الحقيقة صحيح أن الشعب العراقي لم يألف مثل هذه المواقف، لأن تعودنا على الصور الدكتاتورية، الصور الشمولية للحاكم، الحاكم الضرورة، الحاكم المطلق هو وبس. أما الآن فالحقيقة كل المثقفين والمتنورين وأصحاب العقول السليمة والمتخصصين في علم السياسة والعلوم السياسية يرون في ذلك هو الموقف الصحيح والموقف الإيجابي، وهذا هو اللي يمثل واقع العراق وفي علاقاته ومكانته الدولية. مكانة العراق الدولية يجب أن تكون حاضرة في المجال الإقليمي وفي المجال الدولي بما في ذلك مجال علاقات الدول العظمى. إن حضور رئيس الجمهورية شيخ غازي اليور في اجتماع الدول الثمانية الكبرى هو دليل اعتراف هذه الدول الكبرى بأهمية العراق وبقيمة العراق وبالدور الذي يجب أن يلعبه العراق في الساحة الدولية وفي الساحة الشرق أوسطية.
عما تمثله صور ومشاهدات لقاءات الرئيس العراقي غازي اليور مع الرئيس الأمريكي ورؤساء الدول الكبرى من المنظور الإعلامي، كان هذا التقرير. نبيل الحيدري، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس والرقم هو 420-22-11-22-660. أكرر رقم الفاكس 420-22-11-22-660. هذا وبإمكان مستمعين الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org.
أعزائي، ننتقل إلى موضوع يتعلق بوثائق السفر العراقية، حيث أعلن مدير عام الجنسية والسفر أنه سينتهي العمل بالوثائق الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 30 حزيران الجاري. جمان العبيدي التقته وتحدث حول هذا الموضوع.
أعلن اللواء هادي المحنة مدير عام دائرة الجنسية والسفر بأن وثائق السفر الصادرة الآن من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة سينتهي العمل بها في 30 حزيران، وهو موعد تسلم السيادة للعراقيين، وسيزود العراقيين بوثائق سفر أخرى صادرة عن الحكومة العراقية الجديدة. جاء ذلك خلال حواره مع إذاعة العراق الحر، والذي بدأناه بالسؤال حول الآلية التي يمكن للمواطن الحصول بواسطتها على الجنسية العراقية، حيث تحدث قائلا:
حقيقة بالنسبة للجنسية العراقية اللي ساكنين بالعراق ويردون شهادة جنسية وما امتلعين شهادة جنسية، فطبيعي أكو ضوابط موجودة منها القيود يعني 57 و47 و34، بالإضافة إلى إفادات شهود تمنح لهم شهادة جنسية العراقية. أما مسألة التجنس بالجنسية العراقية، إحنا بانتظار صدور قانون الجنسية الجديد اللي أتأمل صدوره بعد مباشرة الحكومة العراقية الجديدة أمالها، وإن شاء الله كل ذي حق يأخذ حقه.
هناك بعض المواطنين في زمن النظام السابق على سبيل المثال الإكراد الفعليين أسقطت عنهم الجنسية العراقية، هل يحق لهم إصدار جنسية عراقية واستعادة هذه الجنسية؟
هاي شريحة من المجتمع بالوقت الحاضر هم سمحوا لهم بدخول العراق، أما مسألة الجنسية العراقية هم متعلقة بإصدار قانون الجنسية جديد المشرع المصادق عليه من قبل الحكومة العراقية جديدة، وإن شاء الله نتعامل حسب التعليمات والضوابط اللي تصدر مع هذا القانون.
بعد انتهاء زمن النظام السابق لم يكن هناك إصدار جوازات سفر، لذلك قامت دائرتكم والدوائر التابعة لدائرتكم بإصدار وثائق السفر. نريد نعرف صلاحية وثائق السفر، أي الدول تقبل بهذه الوثائق وأي الدول لا تقبل بها، وهل هناك شروط معينة لإصدار هذه الوثائق أم إن هذه الوثائق مفتوحة؟
الحقيقة هاي الوثائق هي تم إصدارها لعدم وجود جواز عراقي لنفاذ الجوازات اللي بالعراق، ولهذا وزعت هاي الوثائق من قبل الائتلاف وبكمية محدودة. أما مسألة قبولها وعدم قبولها تتعلق بالدولة اللي يسافر لها الشخص، وحقيقة ما عندي معرفة من الدول اللي تقبلها وما هي الدول اللي ترفضها، فيبقى المواطن احنا نصدر له هاي الوثيقة وهي نافذة لمدة سفرة واحدة يسافر بها يرجع تسقط هاي الوثيقة، وعندنا احنا جوازات عراقية منظمة ومرتبة وننتظر الموافقات الأصولية عليها، وبعد حصول هاي الموافقات راح نطبع كميات كبيرة من هاي الجوازات العراقية ذات المواصفات الخاصة اللي صعوبة تزوير، ونوزعها على المحافظات وعلى بغداد، وهي تكون نافذة همينة لمدة سنة واحد.
يعني أفهم من كلامك سيادة اللواء أنه في القريب العاجل سوف يتم إصدار جوازات سفر؟
إن شاء الله إن شاء الله جوازات عراقية صرفة، أما الجوازات ذات التقنية العالية والمطبوعة خارج العراق شركات معتبرة اختصاصها الجوازات بعد فترة ليس بالكبيرة أنه توصل للعراق ونوزعها على الوثيقة اللي صادرة من الائتلاف راح تسقط يوم 30/6، وبعدها راح نطبع وثائق عراقية صرفة ليس للائتلاف أي إشارة أو أي علاقة بها، ويتم توزيعها على المواطنين لحين طبع الجواز المؤقت، ونقوم همينا بتوزيعه وبانتظار الجواز اللي مطبع خارج العراق اللي إن شاء الله يوصل فترة ليس بالكبيرة واحتمال أنه فترة وجيزة نوزع مكان الجوازات المؤقتة اللي مدتها سنة واحدة.
هل لها جوازات سفر اللي راح تصدرها في القريب العاجل إن شاء الله هناك شروط خاصة لهذه الجوازات أو هل هناك رسوم جمركية؟ أي مواطن عراقي سوف يرغب بسفر والحصول على جواز سفر هل سوف تأخذ منه رسوم جمركية في سبيل إصدار هذا الجواز؟
لحد الآن إحنا ما ثبتنا رسوم جمركية على الجوازات، يعني سواء الوثيقة أو الوثائق العراقية أو الجوازات اللي مطبوعة خارج العراق اللي بعد هي ما وردت العراق بالوقت الحاضر، فلا يوجد رسوم على أي جواز أو وثيقة.
كم دولة اعترفت بوثيقة السفر؟
الحقيقة أنا ما عندي معلومات عن الدول اللي تسمح بهاي الوثيقة أو ما تسمح، احنا نصدر الوثيقة وننطيها للمواطن والمواطن هو راجع الدول، واعتقد كثير من الدول يعني تقبلها، ما سمعت اكو دوله عدا يمكن ايران ترفض يعني انه باعتبار صادره من الائتلاف المواطنين العراقيين اللي عندهم هاي الوثيقه، اما ما سمعت انه اكو دوله رفضت الوثيقه اللي صادره من عندنا سوى هاي الوثيقه اللي صادره من الائتلاف اللي حاليا توزع او الوثيقة العراقية اللي راح تصدر من مديرية الجنسية العامة الجوازات راح تصدر لسفرة واحدة فقط، فالمفروض بالدول أن تتعامل وياها لسفرة واحدة، أما إذا كانت بعض الدول تتعامل أكثر من سفرة فهذا خاص بالدولة اللي تستقبل المواطن العراقي بهاي الوثيقة اللي أساسا منتهي.
أجرينا هذا اللقاء مع اللواء هادي المحنة مدير عام دائرة الجنسية والسفر جمان العبيدي إذاعة العراق الحر بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام في بغداد فترة أخرى لنتعرف على سبل وقاية بساتين النخيل من حشرتي الحميرة والدوباس من قبل الطيران الزراعي العراقي. فلا حسن التقى بمسؤول الإعلام في وزارة الزراعة.
في حديث لإذاعة العراق الحرة أكد السيد سمير الياس مسؤول العلاقات والإعلام في وزارة الزراعة بأن حشرتي الحميرة والدوباس من الحشرات الفتاكة التي تعاني منها بساتين النخيل، والتي تسبب خسائر اقتصادية كبيرة قد تصل إلى 80% من إنتاج النخلة. وأضاف سمير الياس:
من أهم العمليات وقاية بساتين النخيل من حشرتي الحمارة والدوباس استخدام الطيران الزراعي بالمكافحة. للأسف حاولت وزارة الزراعة خلال الأشهر الماضية من الحصول على إمكانية في الطيران الزراعي لغرض القيام بحملة رش واسعة في عموم المحافظات التي تتواجد فيها بساتين النخيل، لكن وزارة الزراعة لم تتمكن. حاولت الوزارة أن تحصل على مساعدات في هذا الجانب، لم تتمكن. حاولت أن تتفق بعقود مع شركات متخصصة، وفعلا وصلت إلى المراحل الأخيرة، لكن هذه الشركات اعتذرت بسبب الهاجس الأمني أو الحالة الأمنية، لأنه الطائرات تحتاج إلى حماية، تحتاج إلى خدمات، تحتاج إلى تأمين أجواء، أيضا تعذر هذا الموضوع، مما دفع عدد من الطيارين الزراعيين العراقيين في الهيئة العامة لوقاية المزروعات لأن يحاولوا أن يجددوا أو يطيلوا عمر طائرتين زراعية، لأن الطائران الزراعي في العراق قديم والطائرات الموجودة مستهلكة، عدا أنها تضررت بسبب الأعمال الأخيرة وقسم فقدت أيضا. وتمكن هؤلاء الطيارون والمهندسون العراقيون العاملون في قسم الطيران الزراعي في الهيئة العامة لوقاية المزروعات من إعداد طائرتين زراعية، والحمد لله تمكنوا من مكافحة عشرات الآلاف من الذوانم في محافظة ديالى وفي بغداد، وانتقلوا إلى بابل للقيام بهذه المهمة، ولو ستكون هذه المهمة جزئية ليست بعموم المحافظات حسب إمكانات هذه الطائرات. وهنالك جهات حقيقة تساعد في تقديم الخدمات وتساعد في تقديم الوقود وتأمين الحماية نوعا ما إلى هذه الطائرات.
العراق مشهور بكثرة نخيله، يعني كم تعتقد الآن انخفضت نسبة النخيل في خلال عدد من الحروب بالإضافة إلى العمليات العسكرية الأخيرة؟ هل لديكم إحصائية في هذا الشأن؟ هل هنالك رقم تقريبي؟
المؤشرات تقول أن النخيل الآن بحدود 12 إلى 15 مليون، وسابقا كان أكثر من 30 مليون. وزارة الزراعة أيضا وضعت برنامجا وطنيا موسعا لإعادة بساتين النخيل في عموم المحافظات، حيث وضعت ملامح خطة واسعة وكبيرة تمتد إلى أكثر من 5 سنوات، وباشرت خلال هذا العام بإنشاء عدد من بساتين الأمهات في المحافظات التي تتواجد فيها بساتين النخيل، وتمكنت من إنجاز نسبة جيدة في هذا المجال. الهدف إكثار فسائل النخيل من الأنواع التجارية والأنواع النادرة وفي عموم محافظات النخيل.
شكرا جزيلا سيداتي سادتي، كان هذا المهندس سمير ياس مسؤول العلاقات والإعلام في وزارة الزراعة من بغداد. فلا حسن، إذاعة العراق الحر.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذاعة العراق الحر في براغ صوت مهني يناصر الحيادية والموضوعية. إذاعة العراق الحر في براغ محاولة مستمرة لترويج ثقافة الرأي والرأي الآخر.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
محطتنا التالية في عمان، حيث التقت مراسلتنا فائقة رسول سرحان بمدرب المنتخب الوطني العراقي للحديث عن أوضاع الفريق والإنجازات التي حققها المنتخب في الفترة الأخيرة.
أعزائي المستمعين، نلتقي بمدرب المنتخب الوطني العراقي الألماني الجنسية بيرنت شتانجا ليتحدث لنا عن وضع الفريق والإنجازات التي حققها المنتخب خلال الأشهر الماضية، وكذلك الصعوبات والمشاكل التي تواجه المنتخب الوطني العراقي في الوقت الحاضر. سيد شتانجا، كيف تقيم وضع الفريق الآن؟
إذا تكلمنا عن فريق العراقي، أتحدث عن النتائج اللي تحققت.
ما هي النتائج؟
And Iraqi football made the best results in the last 15 years.
والكرة العراقية حققت أفضل ما يمكن أن تحققه خلال 15 سنة الأخيرة.
Our teams are qualified for the Asian Cup.
ثاني لنهائيات أمم آسيا.
Our teams are qualified for the Olympics.
الفريق الأولمبي تأهل إلى أثينا.
Our team is running in the world ranking from number 77 to 42.
التسلسل الدولي من 77 إلى 42.
The national team is team of the year in Asia 2003.
2003 الفريق العراقي حقق أفضل فريق في آسيا.
And Iraqi football has got the presidential award of FIFA.
والاتحاد العراقي حصل على وسام الاتحاد الدولي.
These are amazing, fantastic results of Iraqi football in the last 12 months after the war. Nobody expected these results.
المحل كان يتوقع الفريق العراقي أو الكرة العراقية أن تحقق هذه الإنجازات الرائعة خلال الفترة الماضية.
We achieved these results without facilities in Iraq, as you know.
تحققت هذه النتائج بدون أرضيات جيدة وملاعب التدريب جيدة.
Low profile premiership.
دوري ضعيف جدا ولا يوجد.
No security, no facilities for high profile soccer.
لا وجود للأمن والنظام والملاعب الجيدة للإنجاز العالي.
It was just great commitment from coaches, officials and players in these 12 months.
فقط ال 12 الشهر الأخير بعد الحرب، حرارة وروح المدربين واللاعبين والاتحاد هي اللي جعلت هذا يصير.
جهودك جيدة، هل يمكن انتظار الكثير منكم؟
You made a good job for Iraqis football. Can we wait more and more? Yes, we have to, because we should take the next goals, the next objectives for our football.
نعم، يجب أن تتحقق هذا، يجب أن ننتقل إلى مرحلة أخرى متقدمة لكرة القدم العراقية.
But it's not a result of one person, it's a result of teamwork.
وهذا ليس جهود شخص واحد، يجب أن تكون جهود الجميع.
One person can change nothing in the system. We have to work together, all people who have responsibility for football.
يجب أن نعمل سوية وكل واحد يأخذ دورة في العمل، لأنه الجهود لا يمكن أن تكون من شخص واحد.
And now we have to stop the expectation of our fans, because the facilities are still very poor in Iraq and they cannot expect more and more and more.
يجب أن نفكر بجمهورنا بالعراق، لأن الملاعب غير جيد وكل شيء غير موجود، ويجب أن نقدم لهم أفضل لما يقدروا ينتظروا فترة طويلة والفريق يلعب خارج أرضه.
We have to play against many countries with better facilities, better championships, better education system for football, with the elected football federation. We have until now nothing.
نحن لا يوجد عندنا شيء، ننتظر أن يكون الانتخابات اتحاد كرة القدم، ويجب أن نعمل من أجل أن تكون كرة القدم العراقية متطورة وحاضرة في المستقبل القريب.
I believe it's unfair, highly unfair to expect more and more and more in a very short time.
يعني غير هذا الشيء غير عادل أن ننتظر خلال الفترة القليلة المقبلة أن نقدم كل هذا الشيء، يجب أن ننتظر فترة أطول.
نعم، أين تضع موقع الكرة العراقية؟
What's the level of Iraqi football now through the world? I think we are not a leading team in Asia. The leading teams in Asia are still Japan, Korea, Saudi Arabia, maybe China is a sleeping giant.
احنا لا نقدر نقول احنا قادة آسيا، لان هناك اليابان وكوريا والصين والسعودية، هم يعني ممكن نكون افضل منهم.
And we are still is far away from performance of teams like Spain or Italy, England, Germany. We have Holland. We have no chance to face them on the same level. We are far away, and it takes many, many years to get their professional system.
احنا بعيدين جدا عن مستوى اوروبا اسبانيا وهولندا وهذه الفرق الاخرى ولا لا نستطيع مواجهتها في الوقت الحاضر ليست لدينا فرصه للعب معها لكن نتامل خلال سنوات بعيده ان يكون هذا الشيء موجود.
Thank you very much Mr. Brent.
Thank you very much. شكرا.
مدرب الفريق الوطني العراقي السيد برنت شتانجا شكرا جزيلا لك. سائق رسول سرحان اذاعه العراق الحر عمان.
ونبتعد أصدقائي قليلا عن الموضوعات السياسية والرياضية فندعوكم الآن للاستماع إلى أغاني من التراث العراقي بصوت مطربة المقام العراقي فريدة محمد علي كما نتعرف على خصوصيات مقام البنجيكا بصحبة خضير الشايع.
إذاعة العراق الحر من براغ من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. في الحلقات الأخيرة وصلنا إلى المحطة الرابعة في الفصل الرابع من فصول المقام العراقي هو فصل النوى، وبعد أن استعرضنا المحطات الثلاثة النوى المسكين والعجم نصل اليوم إلى المقام الرابع في هذا الفصل هو مقام البنجيكا. وقبل أن نبدأ بسرد خصوصيات هذا المقام إليكم بستة هذا مو إنصاف منكم بلحن البنجيكا ووزنها جورجينا ومطربة المقام العراقي فريدة محمد علي.
مقام البنجقاح اسم المقام بنجقاح وبنجقاح اسم فارسي. الكلمة تتألف من كلمتين باللغة الفارسية وترجمتها تعني المقام الخامس. ومقام بنجقاح هو المقام الرابع من فصل النوى كما ذكره الأستاذ الجليل قارئ المقام المبدع وعالم الصنطور ومدرس المقامات العراقية في معهد الفنون الجميلة الحاج هاشم محمد رجب حفظه الله ورعاه. ومقام البنجقاح هو المقام السادس من فصل الحسيني حسب تصنيف المقامات وفصولها لدى عبد الكريم العلام. أما لدى الشيخ جلال الحنفي فمقام البنجقاح من المقامات غير الداخلة في فصول المقامات. هذا ما نجده في الكتب التي ألفها كل من الأساتذة الذين ذكرتهم. وسبب اختلافهم يعود إلى قراء المقام العراقيين الذين نقل هؤلاء الأساتذة الباحثون ما سمحوه من أفواههم، إذ لم يكن التنويت معروفا لدى قراء المقامات، أي التدوين الموسيقي لم يكن معروفا لدى قراء المقامات وموسيقيهم. وكل ما كان آنئذ كان قول قارئ المقام يؤخذ بالاعتبار وكأنه هو القول الذي يجب أن يتقبله الباحث دون ما تعليق، وكأنه كذلك نص من النصوص ومصدر من أصدق المصادر. مع العلم أن الموسيقيين العراقيين في بغداد منذ أيام الرشيد كانوا يشرحون الألحان بلغة الأصابع والرموز كما ذكرها ابن الكندي والفارابي وغيرهما. أما اليوم فالمقامات العراقية تدرس في المعاهد الفنية مع التنوين، أي مع التدوين الموسيقي المتبع في الغرب منذ القرن الحادي عشر. والأستاذ رجب الفضل في تعليم لفيف كبير من طلبة المعهد وفي تثقيفهم ثقافة علمية فنية في غناء المقام العراقي كلمة ولحنا.
يحل الهبل مريم للنصارى رجمت بها شياطين الهموم وأحباب وأحباب كما أهوى كرام تنادمني تنادمني على بنت الكرام
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العربية.